كيف لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بقيت لنا مسائل في أبواب صلاة الوتر. وقت الوتر كما ذكرت سابقا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع وقت الصبح، إلى دخول وقت الصبح. وهذا الأمر حكى القرطبي في المسلم في شرح صحيح مسلم الإجماع عليه، إلا أن بعض الشافعية خالفوا في ذلك. لكن الصواب الذي دلت عليه الأدلة أن وقت صلاة الوتر من بين أن يخرج الإنسان من صلاة العشاء إلى أن يدخل وقت الفجر. ولعلكم تتذكرون حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة صلوات الله وسلامه. لا، هذا الحديث دخل في حديث آخر، يصلي 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. محل الشاهد من الحديث أن النبي عليه السلام كان يصلي صلاة الليل صلاة الوتر ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء والفجر. ونفس هذا السياق مع اختلاف طفيف ثبت عند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر في حديث أبي بصرة، فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر، وفي حديث عبد الله بن عمرو فحافظوا عليها ما بين العشاء إلى الفجر. دليل ثالث وهو الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذا من حديث أبي سعيد. وله حديث آخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. والأفضل بالتأكيد أن يؤخر الإنسان صلاة الوتر إلى آخر الليل، إلا أن يغلب على ظنه أنه سينام عن صلاته، فالحزم حينئذ أن يصليها قبل أن ينام. هذا إرشاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليرقب ثم لينم. ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن القراءة قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. ينزل الرب عز وجل في الحديث الثابت في الصحيح إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير. وقد روى أبو نعيم رحمه الله عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال: ما من ليلة اختلف ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله فيقول: من أعظم مني جودا، سبحانه وتعالى من أعظم مني جودا، والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب، أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، وأجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم أستجب له؟ من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد عصيانهم، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأن أعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني. قال الفضيل رحمه الله: فأين إلى غيره يهرب الخلائق، وأين بغير بابه يلتجئ العاصون، سبحانه وتعالى جل شأنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم لينم، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم توسعة على الأمة أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره. فقد روى جماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، فانتهى وتره إلى السحر صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية للطبراني عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك توسعة على أمته صلوات الله وسلامه عليه. فمن كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ثبت أيضا عند أحمد والطبراني من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. وعند ابن ماجه بإسناد قال العراقي جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحو سياق حديث عائشة، قال علي رضي الله عنه: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي أن يكون عالما بحال نفسه. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه كيف توتر، قال: أوتر أول الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: حذر كيس، حذر كيس. ثم سأل عمر: وأنت كيف توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل. قال: قوي معان، قوي معان، رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث رواه البزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، لكن الحديث ورد بإسناد صحيح عن أبي قتادة عند أبي داود وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى إذن الإنسان إذا كان يثق من أنه سيقوم في آخر الليل فالأفضل أن يوتر في آخره، وإن كان يغلب على ظنه أنه سينام فينبغي أن نحافظ على الوتر قبل النوم. وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بصيام 3 أيام في كل شهر وبركعتي الضحى زاد مسلم في كل يوم، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. طيب، يبقى احنا عرفنا وقت صلاة الوتر. القراءة في صلاة الوتر أعتقد أنني تعرضت لها في المرة السابقة، وفيها 3 أحاديث. حديث أبي بن كعب هذا أشهرها، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه 5 إلا الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. زاد أحمد والنسائي وكان إذا سلم قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رفع صوته في الآخرة. دي هذه الزيادة عند النسائي، وفي رواية عند النسائي أيضا بإسناد صحيح، وطول في الثالثة، وطول في الثالثة. ونحن هذا الحديث ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عند 5 إلا أبا داود. حديث أبي بن كعب عند 5 إلا الترمذي، وحديث ابن عباس عند 5 إلا أبا داود بنفس السياق تقريبا. وكذلك عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها حين سئلت ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فقالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين، بقل هو الله أحد والمعوذتين. زيادة المعوذتين صححها الحافظ ابن حجر رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. يبقى هذا هو الذي يقرأ في صلاة الوتر. طبعا لا ننسى كلام الإمام مالك رحمه الله أن الإنسان إذا أتى بالسنة على وجهها وداوم على ذلك بحيث أنه يتحرج من أن يقرأ بغير هذه الصور في صلاة الوتر، فعليه أن يخالف ذلك أحيانا. وأئمة المسجد الحرام جزاهم الله خيرا يفعلون هذا بين الحين والآخر حتى يعلم الناس أن صلاة الوتر تصح بغير قراءة هذه الصور. يمكن يقرأ أحيانا والضحى والليل إذا، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، 1000 آية كتب من المقنطرين. إذا من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. تحرص على أن تصلي ركعتين، ولو ركعتين، مش ركعتين، ولو ركعتين تقرأ فيهما ب10 آيات على الأقل حتى لا تكتب من الغافلين في هذه الليلة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والثبات. القنوت في الوتر. أشهر الأحاديث التي وردت في القنوت في الوتر وما يقال فيه حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث أخرجه 5. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، زاد البيهقي بسنن صحيح، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم وإسناده صحيح إن شاء الله. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إذا هذا هو الدعاء الذي يقال في قنوت الوتر. ومعنى حديث ثالث وهو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند الخمسة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يعني حتى الانسان ينبغي ان يجعل حياته كلها دعاء وذكرى. الدعاء: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك من الذنوب ولا ابالي. اذا حديث ثابت سنن الترمذي يا اخوانا، حديث قدسي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى: انك ما دعوتني ورجوتني غفر لك عز وجل ما كان منك من الذنوب ولا يباري سبحانه وتعالى. فالدعاء: ومن لم يسأل الله يغضب عليه، هذا حديث صحيح، من لم يسأل الله يغضب عليه. فدائما كيف تبقى الفقير الى الله عز وجل؟ يعني الانسان اذا كان افقر الناس الى الله تبارك وتعالى اغنى الناس عن الخلق، هذا يعني قمة التوحيد، أن تستغني عن الناس وأن تلوذ بربك عز وجل. طيب، هل القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعد الركوع؟ هذا ثابت والآخر ثابت أيضا، وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين سئل عن هذا الأمر قال: كنا نقنط قبل الوتر وبعده، قبل الركوع وبعده، كنا نقنط قبل الركوع وبعده. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند النسائي وابن ماجه، تتوقع ان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كأنه مختص بالأذكار التي أو التي تقال في صلاة الوتر وبإحكام صلاة الوتر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فيقنط قبل الركوع، كان يوتر فيقنط قبل الركوع. يبقى القنوط في صلاة الوتر جائز قبل الركوع وجائز أيضا بعد الركوع. طيب، هل القنوط في الوتر مشروع في سائر أيام السنة؟ اختلفوا في هذه المسألة على خمسة أقوال، لكن السنة في ذلك أن يقنط الإنسان أحيانا في صلاة الوتر وأن يترك القنوط أحيانا في صلاة الوتر، حتى إذا منتصف شهر رمضان بالذات قنط في النصف الأخير من رمضان حتى ينسلخ هذا الشهر المبارك. تخبرك بأن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك، هذه الكلمات يقولهن في قنوط الوتر. وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع، ومع ذلك نقل إلينا جم غفير من الصحابة صلاة وتره صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكروا قنوطا فيه. تخلي بالكم يا أخوانا، يبقى هذا السنة في ذلك أن يقنط الإنسان أحيانا في صلاة الوتر وأن يترك أحيانا. لكن الذي كان عليه سلفنا الصالح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جمع الصحابة رضي الله عنهم، حين جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان، كان أبي إذا انتصف الشهر قانت في صلاته يدعو للمسلمين ويدعو على المشركين الكافرين. فذهب قوم إلى أن القنوط في الوتر مشروع طول العام، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود بأسانيد قال الحافظ العراقي جيدا، يعني هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبه يقول الإمام أبو حنيفة وطائفة من الشافعية والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. إذا هذا هو القول الأول، ان القنوت يشرع في سائر العام. القول الثاني ان القنوت لا يشرع الا في النصف الاخير من رمضان، وهذا قول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، وهو مخالف للأدلة، لان الأدلة لم تبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقنط في النصف الاخر من رمضان. شوف حديث أبي بن كعب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فيقنط قبل الركوع. خبالك لم يخص ذلك بالنصف الاخير من رمضان. القول الثالث ان القنوت في شهر رمضان كله فقط. شوف الزهري يقول النصف الاخير من رمضان، الامام مالك وهذا وجه لبعض اصحاب الشافعي يقولون القنوت في شهر رمضان كله، ابو حنيفة ومن وثقه وهو احدى الروايتين عن احمد القنوت في سائر العام. بعض اهل العلم من التابعين كالحسن البصري ومعمر وقتادة قالوا القنوط في سائر العام ما عدا النصف الاول من شهر رمضان. والقول الاخير قول من قال القنوط بدعة، وهذا قول طاووس وهو قول للامام مالك رحمه الله انتصر له القاضي ابو بكر بن العربي. شوف الاختلافات عامله ازاي، ناس بيقولوا القنوط طول العام وناس بيقولوا لا ده النصف الاخير من رمضان، وناس يقولون رمضان كله، وناس يقولون العام كله ما عدا النصف الاول من رمضان، وناس يقولون هو بدعه. فهل هو بدعه وقد ثبتت به السنه؟ نعم. فليس نعم يعني اقصد ليس بدعه يعني يأخذ يقول لا ليس بلا فقول أقول نعم. فيسن للإنسان أن يقنط أحيانا في صلاة الوتر وأن يترك أحيانا، لذلك نكون قد فرغنا من صلاة الوتر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بعض الأحاديث التي ترغب في قيام الليل. نعم فقدت عن هل يرفع يديه في القنوط. نعم ما أدين الله عز وجل به أنه يرفع يديه، خلافا لمن قال لا يرفع يديه، واحتج بحديث لا حجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في شيء من صلاته إلا في صلاة الاستسقاء. والتحقيق أنه عليه الصلاة والسلام انما قصد انس بن مالك راوي الحديث ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه هكذا الا في صلاه الاستسقاء. شايف ظهور الكفين ناحيه الوجه وبطون الكفين ناحيه القبله، واخد بالك كان يرفع يديه هكذا في صلاه الاستسقاء صلى الله عليه وسلم. لكن تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. ملخص يا اخوانا المساله قبل ان ندخل في الاحاديث التي رغبت في قيام الليل، ملخص بما لصلاه الوتر نقول الوتر قد يكون بتسع ركعات او سبع او خمس او ثلاث او واحده، مش كده؟ دليل على الواحده حديث سهل جدا، الوتر ركعه من اخر الليل، مسلم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. طيب بثلاث عندنا حديث أبي بن كعب وحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، بخمس وبسبع حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا سلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا سلام، أحمد والنسائي وابن ماجه. واضح هنا أن السبعة مفيش فصل، السبع متصلات سبع ركعات متصله، لكن سبب في حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في السادسه يذكر الله عز وجل ويحمده ويدعوه ثم ينهض الى السابعه صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم. يعني ممكن ده جائز وده جائز. اما بتسع ركعات فهو ثابت في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها سعيد بن هشام بن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه جميعا. واضح؟ قالت كان كنا نعد له سواكه وطهورة فيبعثه الله متى شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك تسع ركعات يا بني. فلما أسلم فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسلم صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبعين وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول إلى آخر الحديث. الحديث فضل فيه إيه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو نعاس عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. نشفنا ما الذي يقرأ في الوتر؟ سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون. وأحيانا تقرأ قل هو الله أحد فقط وأحيانا تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. القنوت قد يكون قبل الركوع وبعد الركوع. والسنة أن تقنت أحيانا وأن تترك أحيانا. دعاء القنوت هو الذي ورد في حديث الحسن بن علي بعد أن تسلم ماذا تقول؟ سبحان الملك القدوس 3 مرات. تطول في الثالثة وترفع صوتك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شوف فاضل نقطة كانت هتفوتنا. لا يتران في ليلة. النقطة دي تجرنا إلى الحكم في من أوتر ثم نام ثم بعد ذلك استيقظ وبدا له أن يصلي من الليل. عندنا في هذا الباب حديثان. الحديث الأول هو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أخرجه 5 إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة. والحديث الثاني أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى ممنوع أنك أنت تصلي وترين في ليلة واحدة وأنت مطالب بأن تجعل آخر صلاتك من الليل إيه؟ وترا. رجل أوتر ثم نام ثم استيقظ في وسط الليل أو في آخر الليل وأحب أن يصلي لله عز وجل ماذا يفعل؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه يصلي مثنى مثنى ويقتصر على ذلك ولا يوتر مرة أخرى. وذهب بعض أهل العلم وهذا مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسند أحمد أن الإنسان إذا أوتر ثم نام ثم استيقظ وأراد أن يصلي فعليه أن يشفع وتره السابق بركعة ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بعد ذلك إذا فرغ من صلاة الليل. واضح يا أخوانا؟ يعني واحد أوتر ونام أوتر بركعة ونام فلما استيقظ يبقى في هذه الحالة يصلي ركعة أخرى تشفع الركعة ركعة الوتر السابقة ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر من آخر الليل إذا قضى صلاته. وهذا كما قلت مروي هنا عن عبد الله بن عمر عند احمد انه كان اذا سئل عن صلاة الوتر قال اما انا فلو اوترت قبل ان انام ثم اردت ان اصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فاذا قضيت صلاتي اوترت بواحدة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نجعل اخر صلاة الليل وترا. واضح اخوانا؟ لكن هذا الحديث من طريق محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق مدلس وقد عن في هذا الاسناد ان الاسناد ده ايه ضعيف لكن افرض انه صحيح. هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وفعل صحابي خالفه غيره من الصحابة والحجة في اجماعهم اما اذا اختلفوا فالنظر والدليل. وهذه الكيفية التي وردت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بها بعض اهل العلم وجمهور العلماء على ما ذكرت لك انه لا ينقض وتره الذي صلاه وانما يصلي مثنى مثنى حتى يصبح. الذين اجازوا هذه الهيئه الوارده عن عبد الله بن عمر قالوا طيب هذا اذا صلى مثنى مثنى سيكون قد جعل اخر صلاته من الليل شفعا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. واضح؟ ام الجمهور رد عليهم وقالوا انتم استنوا مذهبكم هذا ضعيف من جهة النظر ومن جهة الدليل. اما من جهة النظر فان هذا الرجل اوتر ثم نام واحدث ثم قام فتوضأ وتكلم قبل ان ينام او بعد ان ينام ثم يصلي ركعة تكون متصلة بالركعة الماضية. هذا امر بعيد جدا. ركعتين في صلاة واحدة تريد ان تعتبرها صلاة واحدة تفصل بين الركعتين بنوم وحدث وكلام غالبا ووضوء هذا امر بعيد جدا. فحيث ان الامر كذلك هذا الرجل صلى وترا منفصلا فلما قام من نومه صلى وترا ثانيا ثم انه بعد ذلك يصلي مثنى مثنى كما تقولون ويوتر من اخر الليل وهذا وتر ثالث. فهذا العمل مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل اخر الصلاة بالليل وتر وهذا قد اوتر مرات في اثناء الليل اوتر مرتين في اثناء في وسط الليل صح ولا لا؟ ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طلق بن علي يقول لا وتران في ليلة وهذا اوتر ثلاث مرات. لبداه هذا المذهب ليس مرضيا لا من جهة النظر ولا من جهة الايه الاثر. طيب قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في غير ما حديث انه كان يصلي بعد الوتر ركعتين. تذكرون كلام النووي قال كان معظم حاله واكثره انه يوتر ولا يصلي بعد الوتر لكنه كان يصلي بعد الوتر احيانا مرة واحدة او عدة مرات كان يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم ليبين جواز الصلاة بعد الوتر. في حديث عائشة كما ذكرناه وحديث ام سلمة رضي الله عنها عند الترمذي واحمد بن ماجه كان يركع ركعتين بعد الوتر صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين وهو جالس. وفي حديث ابي امامة في مسند احمد الذي ذكرته في مرة سابقة انه كان يصلي بعد الوتر وهو جالس ركعتين يقرأ فيهما فيه اذا زلزلت الارض زلزالها وقل يا ايها الكافرون. ماشي يا اخوانا؟ طيب الحقيقة وردت عدة احاديث ترغب في قيام الليل ناهيك عما ورد في القرآن
كقوله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا وإن كان موجها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فلنا في رسولنا أسوة حسنة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وثبت في حديث عمرو بن عكسة رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون فيه مما أن تكون ممن يذكرون الله في هذه الساعة في تلك الساعة فقم. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هل من سائل سيعطيه مسألة أو داع سيستجيب له عز وجل ومن وإحنا نايمين خلصنا التلفزيون ونايمين نسأل الله السلامة والعافية مين شغل على التلفزيون؟ مين اللي بيسمع التلفزيون يا اخوان؟ يرفع ايده تصل مع التلفزيون؟ دخلنا في صفات عباد الرحمن. شوف صفات عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما إلى أن قال عز وجل والذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الباطل وإذا مروا باللغو إذا قدر له أن يقع في باطل مر كريما وإذا مروا باللغو مروا كراما أن لم يشاركوا في هذا اللغو لا بمشاهدة ولا بسماع لأن هذه الأدوات التي أعطاكم الله عز وجل إياها أنتم ستسألوا عنها يوم القيامة. الأدوات دي هي السمع والبصر ولا بسماع لأن هذه الأدوات التي أعطاك الله عز وجل إياها أنت ستسأل عنها يوم القيامة. الأدوات دي هي السمع والبصر والفؤاد هذه المثابة الإريال بالنسبة للمذياع. شوف جهاز المذياع اللي هو الراديو تضبطه على محطة القرآن الكريم يقول لك محطة القرآن الكريم وفي بقى إريال يستقبل الموجات. فالله عز وجل أعطاك سمعا وبصرا وفؤادا هذه أدوات المعرفة كما قال عز وجل في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه أدوات الأدوات التي تدرك بها العلوم والمعارف كده لعلكم تشكرون. انت فاكر بقى ان ربنا اعطاك هذه النعم كده وانت تصرف فيها كما تريد؟ ابدا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. هل انت تستطيع انك انت تجيب محطتين في وقت واحد؟ كذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ان انشغلت بلهو الحديث صدك عن احسن الحديث وان انشغلت باحسن الحديث صدك عن لهو الحديث والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل شغلتك بالباطل. وروى ابو داود والنسائي بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فصلت فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يعني إذا يخمن الأسرة مبنية على طاعة الله عز وجل مرتبطة بالسماء بربها تبارك وتعالى مش صاحي عمال يتكلم في الاكل ومش عارف في اللبس والهدوم والعيال والمدارس ونايم عمال يتكلم. لا، اين العبودية لله تبارك وتعالى؟ فلو انه صلى معها جميعا ركعتين كتب في الذاكرين والذاكرات كما ثبت عند ابي داود وابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ركعتين بس كتب في الذاكرين والذاكرات. ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. انظر الى امام الهدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اخرج الامام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وهذه سلسلة الذهب كما قال البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اصح الاسانيد الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ان اباه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، ما شاء الله له ان يصلي، حتى اذا كان اخر الليل جعل يوقظ اهله بالصلاة، يقول الصلاة ويتلو قوله تعالى وامر اهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى شوف عمر بن الخطاب عمال يجتهد بيصلي من الليل لحد ما جه اخر الليل وهم نايمين قوموا الصلاة الصلاة، ثم ذكر نفسه بأنه قد قام بأمر الله امتثل لأمر الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأخرج الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وكل واحد من الحديثين في إسناده كلام يسير، فيعد كل واحد منهما شاهدا للآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام، وفي حديث علي لمن أطاب الكلام، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. مش في آخر سورة الفرقان قوله عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة؟ قال هذه الغرف كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق. شوف هذه الدرجة، أهل الجنة بيبص لأهل الغرف زي ما أنت تبص للنجوم اللي في السماء والكواكب، شوف المسافة بينهم قد إيه. لا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وروى الإمام أحمد الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا إليه صراعا، فكنت ممن انجفل معهم، فلما نظرت إلى وجهه، كان عبد الله بن سلام يهوديا في ذاك الوقت، علمت أنه ليس بوجه كاذب، لم يقل بوجه كذاب، لأن الكذاب ممكن إنسان يبقى كاذب وليس كذابا، كذاب صيغة مبالغة اللي هو من شأنه أن يكذب، فهناك فارق بين الكاذب والكذاب والضارب والضراب، واخدين بالكم؟ فحتى به، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كاذب، فكان من أول ما قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف شريعة راقية، راقية فعلا. إنسان مسلم ده إن كان مسلما صادقا فده حياته عجيبة جدا، اتصال مستمر بالملك عز وجل لا إله إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي أصحابه وجد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فقال له: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال لعبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم العبد، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو انه كان يقوم من الليل فما ترك قيام الليل حتى مات رضي الله تعالى عنه وعن ابيه. فقلنا احنا لازم، احنا عندنا غفله شديده عن هذه الاوقات الطيبه. تصور لو قالوا لك رئيس الجمهوريه جاي يزورك، انت تموت بسبب البيت، تلاقي عمال يرش في رمله ويشتري في طقم مذهب من الناس اللي جنبه ومش عارف يعمل ايه ويسوي ايه، والحرس طالعين على السطوح وعلى الاسطح المحيطه عشان مش عارف ايه كان هذا قبيح. فتصور ان الملك الحق ينزل في ثلث الليل الاخير، صعب كده كلام الفضيل بن عياض: من ذا الذي دعاني فلم استجب له؟ من ذا الذي سألني فلم أعطه؟ من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ مين؟ مين؟ ادعو الله عز وجل أن تموقن بالإجابة، وادعه بقلب حاضر، فإن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب غافل. قضاء السنن الراتبة. وهذه المسألة كالكثير من مسائل الفقه. نعم. الأخ يسأل يعني في قنوت في صلاة الليل، هل الأفضل أن ينشغل الإنسان بقراءة القرآن وما إلى ذلك عن الدعاء؟ لا، اضرب بسهم في كل جانب، ادع الله عز وجل واذكره وأثني عليه واقرأ القرآن، يعني كل هذه من أبواب الخير افعلها. وثلث الليل الأخير تفتح فيه أبواب السماء وينزل الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثل ولا نقول كما يقول الملاحدة الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. واحد يقول لك: الله، يعني ربنا بينزل في ثلث الليل الأخير، طب العرش يبقى فاضي؟ يقول لك: طيب ما هو الليل بينتهي هنا وبيبدأ في حتة ثانية، يبقى ربنا كان طالع نازل. ده ضلال مبين. ليه؟ لأنه ظن أن نزول الرب عز وجل كنزول خلقه. وهل نحن نعلم شيئا عن ذات الله؟ فكيف نعلم شيئا عن صفاته؟ تذكر هذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلمة موجزة لكنها جامعة. لو قيل لك صف اليد تستطيع؟ واحد يقول لك صف اليد، هتقول له ايه؟ أي يد؟ أنه إدني؟ يقول لك صف يدك إنسان، تقول آه، خمسة أصابع وكف، وبعدين في الإبهام والسبابة ومش عارف إيه. طيب يد الشاء هتقول إن في حافر في الإيدين، والركبتين في اليدين عند ذات الأربع وما إلى ذلك. يبقى شوف، معرفتك بالذات تنبني عليها المعرفة بالإيه؟ بالصفات. فهل أنت تعلم شيئا عن ذاته عز وجل؟ فكيف تستطيع أن تعرف صفاته عز وجل إلا بالقدر الذي أخبرك به؟ والصحابة لم يكونوا من المتكلفين، محدش سأل السؤال ده أبدا. ليه؟ عندهم قواعد في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله أكبر. الله أكبر يعني إيه؟ يعني كل ما تتصوره عن الله عز وجل هو أكبر منه. تصور أي شيء هو أكبر منه سبحانه وتعالى. تنشغل بأي شيء هو أكبر وأعظم وأجل منه سبحانه وتعالى، وهكذا. ولم يكن له كفوا أحد. ففي حاول أن تفعل جميع ذلك. أما بالنسبة للدعاء في القنوت، القنوت يا أخواننا هو الدعاء في هذا الموضع يراد بالقنوت الدعاء. فسلم لحجرنا على الناس في أدعيتهم، وهذا خلاف الأدلة. يبقى كل واحد ما يدعوش إلا بالأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخواننا، يعني النبي عليه السلام أوتي جوامع الكلم، فممكن بالكلمة البسيطة يجمع معاني كثيرة عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا الإنسان من التكرار والحفظ وكثرة الترداد بيبقى الأمر كأنه أمر روتيني. يعني أنا أذكر أنني كنت في مرة أطوف بالكعبة وأدعو بالأدعية التي أحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس مكة كتب ومشى تدعو، وعمال يدعو في دعاء السفر وهو الرجل بيطوف بالكعبة وما إلى ذلك. وواحد كان قاعد عند مقام إبراهيم يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، عايز مائدة من السماء، وهكذا. ولقيت واحد راجل من الريف المصري، راجل بسيط جدا وماشي حائر، وتحس كده إن هو إيه، يعني شعر بالعجز. فعمال يبص الكعبة يقول يا رب تقبلني يا رب تقبلني. يعني احسست في هذا الرجل بصدق اذكاني، حسيت ان انا قلبي ده مفيش ادعيه اللي احنا بندعيها، ده الرجل ده فعلا جمع فاوعه. لو ان الله عز وجل قبله انتهت المساله، واحنا عمالين نقول مش عارف ايه واسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بتردد من غير في سنة الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا أدرك الفريضة ولم يصلي قبلها ركعتي السنة لم يجز له أن يصليهما إلا بعد أن تطلع الشمس. وهذا ليس موجودا في الحديث، هذا ليس موجودا في الحديث. ولو أن من القائلين بذلك الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق ابن راهويه ومالك والشافعي، إلا أن المشهور عن الشافعي كما جزم الحافظ العراقي أنه يصلي بعد فريضة الصبح ركعتي السنة وقبل طلوع الشمس، وأن الحديث محمول على أن من لم يصلي ركعتين طوال مدة صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فليصليهما بعدما تطلع الشمس، بدليل أنه قد ورد نفس هذا الحديث عند الدارقطني والحاكم والبيهقي. من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهم. تخبرك فرق بين الروايتين، اللي ما صلاش ركعتين سنة الفجر لحد ما طلعت الشمس فليصليهم بعد طلوع الشمس، لكن إن كان صلهما قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سعد، اختلفوا في اسمه على ثلاثة أقوال كما اختلفوا في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على نحو من 40 قولا. فعن قيس هذا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال له صلاة الصبح ركعتان، فصلى الله عليه صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل إني لم أصلي الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته إيه؟ بسنة إيه؟ تقريرية، هذا إقرار منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذا الإنسان إن لم يدرك ركعتين قبل صلاة الفجر قبل الفريضة فليصليهما بعد الفريضة. واحد يقول طب ما الصلاة بعد صلاة الفجر منهي عنها لحد ما تطلع الشمس وتتفع. ما انت عندك الحديث هذا، الحديث ده من ضمن حجج الإمام الشافعي رحمه الله، أن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها هذه الصلاة إن كانت بغير سبب، أما إن كانت من ذوات الأسباب خلاص يجوز في هذه الحالة. مذهب الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما هو المذهب الواضح في هذه المسألة، إن الصلوات التي نهينا عنها في أوقات الكراهة هي الصلوات التي ليس لها سبب، أما الصلوات ذوات الأسباب ومنها ركعات تحية المسجد فهذا جائز في كل وقت حتى في أوقات الكراهة، على ما سأبينه بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام عن ركعتي تحية المسجد. يبقى هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان يقضي سنة الفجر. قضاء السنن عموما كثير من أهل العلم على أن السنن الراتبة تقضى في كل وقت سواء تركها بعذر أو بغير عذر، تركها بعذر أو بغير عذر يقضيها في أي وقت. ده مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في قوله الجديد الشافعي، ومحمد بن الحسن من أصحاب وتلاميذ أبي حنيفة والمذني وغير واحد، أن السنن الراتبة تقضى في كل وقت. لأنما قالوا لأنما السنة في الحديث اللي معناه من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، لم يبين من لم يصليهما بعذر أو بغير عذر، مفيش في الحديث. فده قول قوي ومعه قول قوي آخر سأذكره في حين. فريق آخر من أهل العلم كمالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهما قال لا تقضى السنن الراتبة بحال، شات معافها خلاص انتهينا لا تقضى، وهذا خلاف الحديث اللي معانا والأحاديث التي ستأتي. قول ثالث هو قول ابن حزم أن من ترك السنة لعذر قضاء من نوم أو نسيان، ومن ترك السنة بغير عذر، احنا بنتكلم عن السنة الإذاني الراتبة، ومن تركها بغير عذر فلا يقضيها. يبدون أشهر قولين ونفذ الأقوال الباقية. أشهر قولين قول من قال تقضى في جميع الأوقات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو قوله في الجديد وقول الإمام أحمد رحمه الله. حتى الإمام مالك وأبو حنيفة اللذان منع من قضاء السنن الراتبة، الإمام مالك استثنى لذلك ركعتي الفجر، قال يصلي ركعتي الفجر سنة الفجر حتى بعد طلوع الشمس، وما عندوش مدام فاتك ركعتين سنة الفجر القبلية لا تصليهما بعد فريضة الفجر، انتظر حتى تطلع الشمس. لأن الإمام مالك بيمنع تماما من أي صلاة في هذه الأوقات، واخدين بالكم؟ عشان اللي يقول لك أنا مالكي تيجي واقف الصلاة حاطط إيديه جنبه كده يقول لك أصل أنا مالكي يا عم الشيخ مالكي، ده أنت ده اللي حفظت مذهب مالك رحمه الله. ده في أشياء كثيرة في مذهب مالك أنت تخالفها ولو عرفت أنها من مذهب مالك فلن تفعلها، منها هذه المسألة التي نتكلم فيها، ومنها أنه لا تجوز الصلاة على الميت في المسجد، لأن المسلم عند مالك وأبي حنيفة إذا مات صار نجسا والنجاسة لا تدخل إلى المسجد، وسأتي هذا في أبواب الجنائز إن شاء الله. أخبرك مع أن المسلم عند الجمهور لا ينجس حيا ولا ميتا، وقد ذكرت في أبواب الغسل حديث مين؟ ها؟ لا أبي هريرة مين يا رجل، حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم من غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الجماعة يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام يشمل المؤمن في حال حياته ومن بعد إيه مماته. لكن إحنا نيجي نقول كل حيوان غير مأكول اللحم إذا مات بذبح أو بغيره يصير نجسا، ونلحق الإنسان بالحمار وكلام من ده، ده شيء يعني أظن إن إحنا الكثير منا لا يتابع الإمام مالك على جلالة قدره أو أبا حنيفة على هذه المسألة أبدا. فالمهم، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر القبلية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وإسناده صحيح، إذا فاتوه الأربعة اللي قبل الظهر يصليهم بعد الظهر. يبقى إذا وقت السنة القبلية ممتد إلى دخول وقت العصر، مش كده؟ طيب، يبقى ده قضاء سنة الظهر القبلية. طب سنة الظهر البعدية، معنى حديث متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، كان ينهى عن الركعتين بعد العصر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر. ثم رأيته يصليهما. المسألة حصل فيها إشكال. أما حين صلىهما فإنه صلى العصر في المسجد، دي رواية الإمام مسلم، فإنه صلى العصر في المسجد ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلىهما. فأم سلمة رضي الله عنها شافت المسألة بالشكل ده، قالت فأرسلت الجارية فقلت لها قومي بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، قومي بجنبه، فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فتنحي عنه. فقامت ففعلت الجارية، يعني قامت وقفت جنبه وقالت له تقول لك أم سلمة كذا وكذا، فأشار إليها فتنحت عنه. فلما انصرف من صلاته يعني عليه الصلاة والسلام قال يا بنت أبي أمية، ما هي أم سلمة دي كنيتها، هي اسمها إيه؟ هند بنت أبي أمية. فقال يا بنت أبي أمية سألت عن هاتين عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من عبد القيس، وفد جايله من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، ها؟ فصلهم بعد العصر. يبقى شوف ركعتين بعد الظهر لما فتوا عليه الصلاة والسلام وانشغل صلاهما ايه بعد العصر. واضح يا اخوانا؟ يبقى معانا ان هو قضى عليه الصلاة والسلام سنة الفجر، مش هو قضى سنة الفجر صلاها، مش هو نام عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة في صحيح مسلم نام عن صلاة الصبح هو من معه حتى ايقظتهم حرارة الشمس، فشق ذلك على اصحابه فقال اما انه ليس في النوم تفريط، وانما التفريط على من اخر الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. ثم قام فتوضا وامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتي السنه، ثم اقام بلال فصلى صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر جماعه عليه الصلاه والسلام، وجهر فيها بالقراءه، فعل ما كان يصنعه في صلاه الفجر دائما من جهر بالقراءه وثلاثه، وامر بقضائهما في حديث ابي هريره الذي مضى بنا من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وفي رواية من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما. في معنى ايه لحد الإقامة؟ خمس دقائق كمان. وقضى أربعا قبل الظهر، كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها على حديث مين؟ عائشة رضي الله عنها. وقضى ركعتي الظهر البعدية صلاهما بعد العصر على حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقضى أيضا صلى الله عليه وسلم سنة العصر القبلية. ها؟ العصر مغرب ايه؟ جبت المغرب من ايه؟ سنة العصر القبلية عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ان النبي انها قالت في الركعتين بعد العصر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر حتى شغل عنهما او نسيهما عليه الصلاة والسلام فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما، وكان اذا صلى صلاة داوم عليها عليه الصلاة والسلام. لما يصلي صلاة يحب ان يداوم عليها ويثبتها صلوات الله وسلامه عليه، بحيث ان هو ما احنا معنا في حديث عائشة في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادومها وان قدر. يجي واحد يقول طيب انا هقول اذكار كل يوم الصبح وبالليل سبحان الله الف مرة والحمد لله الف مرة والله اكبر الف مرة وسبحان الله بحمده الف مرة ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. يعملها يوم والتاني والتالت وتلاقيه ضد المسألة فراح شايل جميع الاذكار. لا، خص التوسط. ولا اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. شوف الخص التوسط يا اخوانا، بحيث انك انت قلته مثلا حتى ولو 10 مرات صباحا ومساء، هي السنة انك انت تقول كل واحدة 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. هذه السنة. ان اضربت السنة ده شيء عظيم جدا. سبحان الله 100، الحمد لله 100، الله اكبر 100، سبحان الله بحمده 100، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100. تحاول انك انت تبقى الغذاء بتاعك، غذائك في اول النهار، تلاقي نفسك نشيط متمتح بقوه من الله. بس ما تقولش الاذكار باللسان والقلب عمال يبول في الشرق وفي الغرب. لما تسبح ربنا وتنزهه وتقدسه يبقى قلبك بالقلب مع الايه؟ مع اللسان. يبقى الحاصل ان فريقا من اهل العلم استدل بهذه الاحاديث. وشوف في صلاة الوتر معنا صلاة الليل عائشة رضي الله عنها تقول وكان اذا غلبه نوم او نعاس عن قيام الليل صلى من النهار سنتي 10 ركعة. صح ولا مش صح؟ يبقى قضى صلاة الليل. طيب، وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره. هذا حديث رواه ابو داود باسناد حسن ورواه الترمذي باسناد ضعيف. وزاد الترمذي من نام عن وتره او غفل عنه فليصليه اذا ذكره او استيقظ. طبعا هو معنى صحيح لكن اسناد الترمذي ايه؟ ضعيف. فانت ترى ان هذه الصلوات قضاها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي دفع الكثير من اهل العلم الى ان يقولوا، والفتوى عند الشافعية على هذا، الفتوى عند الشافعية على هذا الامر، ان السنن الراتبة تقضى في كل وقت من ليل او نهار. وذهب ابن حزم رحمه الله، طبعا ده قول الشافعي في الجديد، والامام احمد والامام الاوزاعي وكذلك من الحنفية محمد بن الحسن الشيباني. وذهب ابن حزم رحمه الله الى التفريق بين من نسي شيئا من هذه الصلوات او غفل او نام عنه، وبين من لم ينس او يغفل. فقال من نسي، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن من غفل عن صلاة من نام عن صلاته او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. لكن على كل حال كل واحد من القولين فيه قوة، وما دام الامر كذلك فاعمل بالقول الاول ورتب نفسك دائما على ان تقضي السنن الراتبة اذا فاتتك. فائدة هذا الامر انك ان عودت نفسك على هذا فلن تفوت سنة الراتبة عن موعدها باذن الله تبارك وتعالى. هتحس بتثاقل وثقل شديد جدا. ازاي وسنة الظهر راحت وبعدين هصليها بعد العصر ولا قبل العصر ولا ومحتاس؟ لان ده يخليك تنضبط، لان 12 ركعة ببيت في الجنة دي مسألة يا اخوانا مهمة جدا. طيب احنا فرغنا كده من الايه؟ من السنن الراتبة، وخدنا كمان سنة الضحى، وفي بعض الصلوات التانية بقى زي صلاة الاستخارة وتحية المسجد وصلاة الخبيث والاشياء دي، ممكن نجمعها كلها في درس واحد ان شاء الله باختصار غير مخل، وبعد كده ان شاء الله ندخل بقى اما على صلاة الجماعة او الجمعة او الجنائز، انا محتار بأيها ابدا. هو في الحقيقة قلنا يوم الجمعة فيه آداب عظيمة جدا، اليوم ده يوم فضيل جدا، صحيح يعني اليوم ده ينبغي ان يكون زادك للاسبوع زي ما شهر رمضان زادك للسنة، يبقى اليوم ده زادك للاسبوع. يوم الجمعة ده يعني ينبغي عليك ان تجعله يوم عيد فعلا تتصل فيه بالملك وتكون يعني عابدا له، ولا سيما ان الملك عز وجل يختم هذا اليوم بساعة الاجابة. ساعة الاجابة هي الساعة التي قبل المغرب مباشرة، لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل من فضله إلا أعطاه الله عز وجل سؤله. طبعا ما لا ندعو باسم أو قطيعة رحم قبل المغرب على طول، الساعة اللي قبل المغرب. سيأتي الكلام على هذا الأمر إن شاء الله. يلبس الجديدة من الثياب أو النظيفة من الثياب، وينزل يروح ماشي يبكر ويتطيب ويتسوق، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ سورة الكهف إذا افترضنا صحة الحديث، ويعني أشياء كثيرة. يوم الجمعة ده يوم عيد، فيعني أنا مش عارف، خلينا نشوف الأمر إن شاء الله. نعم؟ طيب خلاص إن شاء الله. لان هنتكلم الاول عن صلاة الجماعة، لان ده اهتمام بالصلوات المفروضة، الاهتمام يخلنا بالصلوات المفروضة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الجمعة، ثم بعد ذلك عن ايه؟ صلاة الجنازة، عن احكام الجنائز ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.